الميت ما بعد فيصر خدمة الدين الخالص أن تستضيف فضيلة الشيخ الدكتور منصور بن ناصر الخالدي في دولة قطر أعز الله بالتوفيق والسنة في محاضرة بعنوان غزوة بدر الكبرى. أسأل الله عز وجل أن ينفع بما يقول وأن يجعلنا ممن يستمع قوله فيتبع أحسنه. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأولا إخواني من باب الاختصار أشكر الإخوة القائمين على خدمة الدين الخالص في دولة قطر الشقيقة على مثل هذه الجهود في الدعوة إلى الله عز وجل وإقامة المحاضرات. وأما الأمر الثاني فنعتذر عن التأخر في إلقاء هذه المحاضرة، وذلك بسبب القدوم المتأخر، وذلك من المطار إلى مكان هذه المحاضرة. أما ثالثا فعنوان المحاضرة كما هو معلن عنه غزوة بدر الكبرى، وغزوة بدر الكبرى فيها أحداث كثيرة جدا، وتشتاق النفس المسلمة لأن تسمع تفاصيل هذه الغزوة وما فيها من دروس وعبر يستفيد منها الصغير قبل الكبير، تستفيد منها المرأة المسلمة والرجل المسلم. فيها تفاصيل معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في أحكام عقدية، في أحكام فقهية، في أحكام منهجية، فيها أحكام أخلاقية في التعامل مع الآخرين، خاصة إذا تكلمنا عنها وذكرنا ما فيها من تفاصيل من أول خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى أن لاقى الكفار في بدر ثم رجع بعد ذلك. ولكن لا أدري هل أطيل عليكم في الكلام أم أختصر الكلام اختصارا، فلعلنا نجعلها حسب توفيق الله عز وجل، ونرى يعني استشارة الإخوة الموجودين، إن قالوا أطلت فسنختصر، وإن يعني اقتصرنا على شيء من الفوائد وشيء من تفاصيل هذه الغزوة فلا شك أن البركة في مثل هذه المجالس التي فيها ذكر الله عز وجل، وكذلك كلام عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا قبل البدء في التكلم عن غزوة بدر الكبرى، ولا شك أنه قد يشحذ الهمة أو يجعل السامع يعني في تركيز أكبر أن يكون هناك بعض الأسئلة التي تلقى فيجاب عليها. عندي سؤال في بداية يعني الكلام عن تفاصيل هذه الغزوة. الجميع يعني لا أشك أن هناك من لا يعرف، هناك مثل عند العرب يضرب، يقال لا في العير ولا في النفير. هل سمعتم بهذا المثل من قبل؟ أتوقع الجميع سمعه. طيب من أول من قال هذا المثل؟ طبعا الأمثال عند العرب كثيرة جدا، وقد ألفت مؤلفات في أمثال العرب يذكر المثل وأول من قاله ثم بعد ذلك ينتشر. من يجيبني أول من قال هذا المثل ثم أصبح أو هذه الكلمة ثم أصبحت مثلا يتداولها العرب؟ طيب إذن نرجئها في أثناء الكلام عن غزوة النبي صلى الله عليه وسلم أو في آخر المحاضرة. غزوة بدر الكبرى كما تعلمون كانت في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في 17 من رمضان. وكما تعلمون أن سبب هذه الغزوة كان أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعترض عيرا لقريش، والعير هي الإبل بأحمالها التي فيها البضاعة لقريش. ولكن هل كانت في طريق ذهابها إلى الشام أم كانت في طريق رجوعها من الشام إلى مكة؟ نرجع في البداية حتى نعرف تفاصيل هذه الغزوة في جماد الآخرة في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أو خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جماد الآخرة من السنة الثانية، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة معه 150 من المهاجرين، ولم يكره أحدا من أهل المدينة أن يخرجوا معه، لأنه سمع أن عيرا لقريش بقيادة أبي سفيان، وكان آنذاك كافرا، كان معه قافلة قريش العير يذهبون من مكة للتجارة إلى الشام ثم بعد ذلك يعودون. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر أراد أن يعترض العير، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم تجاه خط السير التي تمشي فيه هذه القافلة بقيادة أبي سفيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع 150 من الصحابة من المهاجرين، وقيل مع 200، أراد أن يأخذ هذه القافلة. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى وصل إلى مكان، منطقة في ينبع يقال لها ذو العشيرة، هذه تقريبا تبعد عن المدينة قرابة 180 كيلو تقريبا. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان، عير قريش أفلتت من النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان فلم يجد أحدا، فرجع مرة أخرى. في رمضان، يعني الآن ماذا؟ جمادة الآخرة. بعد جمادة الآخرة أي شهر يا أخوان؟ ها؟ أي شهر؟ ها؟ رجب. بعد رجب شعبان، بعد شعبان رمضان. في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم بعث أحد الصحابة عينا، قال الآن انتهوا من تجارتهم في الشام يريدون العودة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة يقال له بوسيسة رضي الله تعالى عنه، وهذا كان من الأنصار، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم عينا يسأل عن هذه القافلة، هل رجعت من الشام، حتى يذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة فيأخذ هذه القافلة، هذه العير. فجاء الخبر من بوسيسة رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن القافلة خرجت من الشام وهي في طريقها راجعة إلى مكة. طبعا كان من الطرق، هناك عدة طرق، لابد أن نعرف الآن الجغرافيا في ذلك الوقت، طرق أهل شبه الجزيرة، كان من الطرق التي تسلكه القوافل من الشام إلى مكة أن يمروا ببدر، وبدر هي وادي بين جبال، وميزة هذا الوادي بدر أنه فيه أعين وفيه قلب قليب الماء، فيتزودون هؤلاء من القافلة، يتزودون من المياه ثم بعد ذلك يختصر عليهم الطريق ويرجعوا إلى مكة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عينه بوسيسة رضي الله تعالى عنه وقال إن القافلة قد خرجت من الشام، هنا النبي صلى الله عليه وسلم استنفر الصحابة، واستنفر من كان ظهره قائما، يعني من كان معه البعير وكانت أموره موجودة، لا يذهب إلى مدينته إلى منطقته إلى العوالي مثلا، فمن كان ظهره موجودا قائما استنفره النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج معه لكي يلقوا عير قريش بقيادة أبي سفيان، وكانت هذه العير قرابة 1000 بعير يا أخوان، في ذلك الوقت 1000 بعير شيء عظيم، وكان كفار قريش مع أبي سفيان قرابة 30 أو 40 الآن، خرجوا من الشام وهم راجعون إلى مكة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هنا استنفر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من كان ظهره قائما فليخرج معنا، فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 310 رجلا من المهاجرين ومن الأنصار، وسيأتينا عدتهم بإذن الله عز وجل. خرج هذا العدد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من الصحابة لم يخرجوا، كان هناك عدد كثير من الأنصار لم يخرجوا لأنهم كانوا في عوالي المدينة وغيرها ولم تكن ظهورهم وما كان معهم قائما، فخرج هذا العدد مع النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا كما قلنا. ويقول البراء رضي الله تعالى عنه يقول: كنا نتحدث أن أصحاب بدر، أن بودي حتى نربط أحداث هذه الغزوة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث الصحابة. يقول البراء رضي الله تعالى عنه: كنا نتحدث، والبراء كان من صغار الصحابة، قال: كنا نتحدث أن أصحاب بدر 310 بعدة من؟ بعدة أصحاب طالوت الذين قصهم الله عز وجل في كتابه، فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه كانوا بهذا العدد 310، هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان المهاجرون نيفا وستين. الآن 310 لو قسمناها على المهاجرين وعلى الأنصار كان المهاجرون نيفا وستين، يعني شيء ستين، وكان المهاجرون نيفا وأربعين ومئتين تقريبا، العدد على التقريب الآن، يعني العدة الآن الأكثر لمن؟ يعني عفوا، كان الأنصار نيفا وأربعين ومئتين، يعني العدة الأكثر الآن للأنصار، والقلة كانوا المهاجرين رضي الله تعالى عنهم. نأتي على الأحداث والسلسلة التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الأنصار كان أكثر الأنصار من الخزرج، مع أن الأوس كانوا أقوى وأشد في القتال. يعني قال شراح الأحاديث ومن تكلم في السيرة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم استنفر من أهل المدينة من كان ظهره قائما، وكان أكثر الأوس مع أنهم أشد في القتال كانوا يسكنون في عوالي المدينة، ولم يبلغهم هذا الخبر للبغتة التي فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم واستنفر فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم السبت 12 يوما خلت، أو ليلة خلت من رمضان. يعني انظروا الآن 12 رمضان خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. متى وقعت غزوة بدر؟ في 17 من رمضان. أول ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، والذي يتكلم على حال الصحابة يا أخوان يجد العجب العجاب. انظروا إلى 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 وقتنا هذا وانتشار المادة والأموال بين الناس، وقد يتذمر كثير منا لقلة ذات اليد. خرج أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم مشاة على الأقدام، كانوا كل 3 أو 4 من الصحابة يتعاقبون بعيرا واحدا كما سيأتينا من قلة ذات اليد. خرج الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وعامتهم مشاة على الأقدام، وكان معهم فقط، هم 310، كان معهم فقط 70 بعيرا، يعني كل 3 أو 4 على بعير. يعني الآن 3 هذا على البعير واثنان يمشون، ثم بعد ذلك يأتي الثاني مدة أو مسافة معينة ينزل الآخر، ثم الثالث، 70 بعيرا. ولم يكن معهم إلا فرسان، فرس للزبير وفرس للمقداد ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما. انظر إلى هذه العدة القليلة بالنسبة لما سيأتينا من عدة الكفار. فخرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذه كانت عدتهم، من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وأبو لبابة ابن المنذر أو ابن عبد المنذر رضي الله تعالى عنه، كانوا هؤلاء 3 يتعاقبون بعيرا. النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وأبو لبابة رضي الله تعالى عنه. وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو الأمير، النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد، النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول، هو النبي. يعني لو كان في أعرافنا وفي زمننا لكان الأمير هو الذي على الناقة وهؤلاء يمشون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتسب الأجر عند رب العالمين، وهو درس لنا يا أخوان. مهما وصلت يا عبد الله إلى منصب في هذه الدنيا فاعلم أنك عبد تبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. في المسند عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير، فكان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت إذا جاءت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن نمشي عنك يا رسول الله. يعني الآن الدور اللي يكون النبي صلى الله عليه وسلم ينزل، وإما علي بن أبي طالب أو أبو لبابة يكون على البعير، فيقول علي وأبو لبابة: يا رسول الله نحن نمشي عنك يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى كلمات التواضع واحتساب الأجر عند رب العالمين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتما بأقوى مني وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول: وما أنتما بأغنى من الأجر مني، مهما وصل التعب والمشقة والأذى من هذا المشي فأنا أريد الأجر في سبيل الله عز وجل. كان أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف كانوا يتعاقبون بعيرا، كل مسافة يكون أحدهم على البعير. زيد بن حارثة وأنسة وأبو كبشة، هؤلاء الثلاثة موالي النبي صلى الله عليه وسلم. أنس شهد المشاهد كلها، ما هو أنس بن مالك؟ أنس مولى النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو كبشة كذلك. هؤلاء الثلاثة كانوا يتعاقبون بعيرا خلال المسيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا أن الفرسان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة كان هناك فرسان، فرس الزبير وفرس المقداد رضي الله تعالى عنه. مشى النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من المدينة. نحن لما نقول خرج من المدينة يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الحالي. أول ما توقف النبي صلى الله عليه وسلم مذ خرج من المدينة توقف عند بئر أبي عنبة، هذه تقريبا عن بعد من المسجد النبوي من المدينة كيلوين إلى ثلاثة تقريبا. وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند بئر أبي عنبة. ماذا فعل هنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الصحابة، من الذي يتحمل القتال، من الصغير يرده النبي صلى الله عليه وسلم. وقف النبي صلى الله عليه وسلم بمعسكره عند بئر أبي عنبة، وكما قلنا على مقدار كيلوين أو ثلاثة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا رد النبي صلى الله عليه وسلم صغار الصحابة، ممن ردهم أسامة بن زيد وعبد الله بن عمر، وكذلك البراء بن عازب ورافع بن خديج وأسيد بن ظهير وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت، كل هؤلاء كانوا يريدون القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الصغار الآن في الثالثة عشر في الثانية عشر، ماذا يا أخوان؟ انظر إلى صغرهم، ولكن يريدون الأجر، يريدون الذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيموا أو أن يظهروا هذا الإسلام لاستنثار النبي صلى الله عليه وسلم لهم. الآن تجد دعوة ليس فيها قتال وليس فيها شيء، إقامة محاضرات، توزيع سيديات، أمور من أمور الدعوة، رسائل فقط، دعوة في الرسائل. تجد كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل، صغير وكبير، يكسل عن مثل ذلك. هذا قتال وحر ومشاة، يمشي، يعني تخيل أن تمشي 150 كيلو متر وأن تمشي على الأرض ولا شيء عندك، قد تموت خلال هذه المسافة. فانظر إلى اجتهاد الصحابة كبيرهم وصغيرهم رضي الله تعالى عنهم. هنا حال أحد صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه، وكان عمره في السادسة عشر، وكان اسمه عمير ابن أبي وقاص. إذا سمعنا ابن أبي وقاص من يأتي على الذهن يا أخوان؟ ها، ممتاز، سعد بن أبي وقاص، هذا أخ سعد بن أبي وقاص الصغير. هذا الشاب المؤمن كان يخشى من النبي صلى الله عليه وسلم أن يراه، ويراه صغيرا أن يرده. ماذا فعل؟ جاء، يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، يقول: رأيت أخي عميرا، عمير بن أبي وقاص، قبل أن يعرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج إلى بدر يتوارى، يعني الآن مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمع، يتوارى يعني قلها بالعامية حتى تفهم، ينخش وراء الناس، وراء الشجر، وراء أي حائط، حتى لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم فيستصغره فيرده. يقول سعد رضي الله تعالى: رأيت أخي عميرا يتوارى، فقلت: ما لك يا أخي؟ يعني لماذا تتوارى خلف الناس؟ فقال: إني أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني. قال: وأنا أحب الخروج لعل الله أن يرزقني الشهادة. وفي السادسة عشر، الآن تقول السادسة عشر يقول لك تو جاهل تو صغير، في السادسة عشر يقول هذه الكلمة. قال: فعرض على رسول الله، يقول سعد، قال: فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رآه فعرض عليه فاستصغره النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ارجع. ماذا فعل عمير يا أخوان؟ بكى، دموع تنزل. يقول سعد بن أبي وقاص: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع. قال: فبكى عمير رضي الله تعالى عنه، يريد الخروج. قال سعد: فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، لما بكى أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سعد رضي الله تعالى عنه، يعني من صغري حتى البنية لعمير، يقول: فكنت أحمل له حمائل سيفه من صغره. يا أخوان، وعمير رضي الله تعالى عنه كان من شهداء المعركة، كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ارجع. انظروا إلى تقدير الله عز وجل، يقول: أريد أن يرزقني الله عز وجل الشهادة. انظروا إلى هذا التمني، ورزقه الله عز وجل الشهادة، فكان ممن استشهد في غزوة بدر. عمير بن أبي وقاص، قليل من الناس من يعرف، نعم المشهور من العشر المبشرين سعد بن أبي وقاص، عمير قليل ممن يعرفه. هذا بكى فرده النبي، قال فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن استشهد رضي الله تعالى عنه. عند هذه البئر النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقسم الجيش، يعطي الراية ويعطي اللواء. أعطى اللواء لمصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك قسم المهاجرين والأنصار. أعطى لواء المهاجرين لعلي بن أبي طالب، وأعطى لواء الأنصار لسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. الآن التقسيم: اللواء أعطاه من؟ مصعب. والراية قسمها إلى قسمين: راية للمهاجرين علي بن أبي طالب، وراية للأنصار أعطاها لي سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. ثم جعل هناك قسمين: الميمنة والميسرة. هناك فرسان، الميمنة عليها فرس الزبير، والميسرة عليها فرس المقداد رضي الله تعالى عنه. لأن هذا كله تقسيم للجنود. هذا أين يا أخوان؟ عند بئر أبي عنبة. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعل على الساقة قيس ابن أبي صعصعة رضي الله تعالى عنه، وهؤلاء الذين يكونون في آخر الجيش. هنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة أمامه، هل العدة كافية للقاء قريش ولا ليست بكافية؟ يرى النبي صلى الله عليه وسلم حال صحابته وفقرهم. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر في 315، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حالهم، قال: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم. انظروا إلى حال الصحابة الآن، وما حصل لحال الصحابة بعد أن انتهت المعركة. فاستجاب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا يجعلنا ماذا يا أخوان؟ ليس فقط النظر إلى الأسباب الحسية. نعم الأسباب الحسية لابد أن يعتني بها المسلم، ولكن أين الدعاء؟ أين التوكل على الله عز وجل؟ لو جرح ابنك الآن مباشرة يتعلق القلب، أين الطبيب؟ أين المستشفى؟ أين كذا؟ ولكن لابد أن يكون التعلق برب العالمين سبحانه وتعالى. لو انقطعت الكهرباء أو الماء، أول شيء الطوارئ. يا أخوان، المفروض القلب يتعلق بمن؟ بخالق هذه الأمور كلها. نعم، ثم ابذل الأسباب، لا تنفي الأسباب مطلقا، لا، أنت تتعلق برب الأسباب وخالق الأسباب سبحانه وتعالى، وتعمل بالأسباب، وأنت متوكل على الله سبحانه وتعالى. هنا ماذا كانت عدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ إذا نظرنا إليهم ولا شيء، ولكن قوة الإيمان، التوكل على الله عز وجل، دعاء الله عز وجل، سيأتينا في عدة مواضع من هذه الغزوة وفي الطريق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يترك قبل الغزوة وفي أثناء الغزوة صلى الله عليه وسلم. هنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قسم جيشه ورد من استصغره، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة، مر بجيشه إلى ذي الحليفة، وهي ميقات أهل المدينة لمن أراد أن يحرم، ولكن كانت محل مرور النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تقريبا 14 كيلو من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا بودي الأمكنة نذكر بعدها حتى نعرف المسألة ليست بالسهلة، مشي ومعهم هذا العدد من الدواب، ويمشون هذه المسافة، وكان في حر الصيف في شهر رمضان. إذن المسألة فيها مشقة، فيها جهد، فيها نوع من العناء. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومر بجيشه مارا بذي الحليفة، وهي على بعد 14 كيلو تقريبا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الروحاء، وهي تقريبا عن المدينة، مر بعدة مناطق، وهذا على وجه الاختصار، مر النبي صلى الله عليه وسلم بالروحاء، وهي تقريبا على بعد 80 كيلو متر تقريبا عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أقل من ذلك. هنا نزل النبي صلى الله عليه وسلم ورد من هذا المكان أبا لبابة رضي الله تعالى عنه، أبا لبابة الذي كان معه على الناقة، الثلاثة الذين يتعاقبون، النبي صلى الله عليه وسلم ومن يا أخوان؟ على ابن أبي طالب وأبو لبابة. هنا رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا لبابة واستأمره على المدينة. نحن ما ذكرنا استأمر لما خرج ابن أم مكتوم، ثم من هذا المكان من الروحاء لما نزل قال لي أبي لبابة اذهب إلى المدينة فأنا أستأمرك عليها بدلا من ابن أمي مكتوم. فخرج أبو لبابة رضي الله تعالى عنه إلى المدينة. لما رده أصبح الثالث من الذين يتعاقبون، يعني بعضهم يقول يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد هو وعلي بن أبي طالب، كلا والله، أصبح مرثد بن أبي مرثد رضي الله تعالى عنه هو الثالث مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب في بقية رحلته ناحية عير أبي سفيان. ثم ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم من، يعني يريد بدرا، حتى يلاقي ماذا؟ يلاقي جيش أو قافلة أبي سفيان. تبون متى نقف؟ أنا ما ودي أطيل، إذا تبون نصف الآن ونصف مجلس الغد حتى لا أطيل عليكم، لأن الحوادث ونحن تأخرنا عليكم، المفروض الساعة الثامنة، وأنا حقيقة المواعيد شوي أجد حرجا.
أنا أود أتكلم عن الجميع لكن أنا بديل.
طيب، أنا أخشى لأنها الموعد متأخر، لأن الساعة الثامنة كان الموعد، فالآن التاسعة والنصف تقريبا، ها؟ على راحة الأخوة، إن أطلت أشرولي فقط باليد بإذن الله عز وجل نقف، أخشى الأحداث طويلة، لأني حقيقة جمعت أحداثها، وأسأل الله عز وجل أن يتمم على ذلك، أحداثها من كتب كثيرة وتفاصيل كثيرة جدا، وحاولت أني أختصر، والاختصار قد يكون جيدا في بعض الأحيان، ولكن هناك بعض الدقائق التي فيها يعني دروس لنا جميعا. طيب، نرجع إلى ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم ارتحل الآن يريد بدرا، ولكن إلى الآن ناحية الروحاء. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الآن بعد أن خرج من الروحاء، أرسل عينين، أحدهما بسيسة بن عمرو الجهني وعدي بن أبي الزغباء رضي الله تعالى عنهما، كانوا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الأنصار. أرسلهما إلى بدر، لأن طريق القافلة كما قلنا عير أبي سفيان تمر ببدر، فأرسلهم إلى بدر يتحسسان عير قريش. هل وصلت العير إلى بدر أم لم تصل؟ في ذلك الوقت جاءت الأخبار إلى أبي سفيان، وكان يومئذ هو أمير هذه العير، وكان كافرا في ذلك الوقت. جاءت الأخبار إلى أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم استنفر الصحابة كي يأخذوا هذه العير. ففي هذا الوقت وأبو سفيان راجع من الشام، استأجر رجلا يقال له ضمضم ابن عمرو، وبعثه إلى مكة يستنفر قريشا إلى أموالهم. يعني بودنا الآن حتى نحفظ الآن، ضمضم ابن عمرو الغفاري هذا الذي استأجره أبو سفيان مباشرة حتى يذهب إلى مكة ويستنفرهم، يقول لهم ترى محمد قد استنفر أصحابه ويريد أن يأخذ العير. وكانت جميع أموال قريش في هذه العير، 1000 بعير محملة بجميع صنوف الأموال. قبل قدوم ضمضم الذي استأجره أبو سفيان أن يذهب إلى مكة، عاتكة بنت عبد المطلب التي هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم رأت رؤيا. هذه الرؤيا أصبح فيها نوع من الاختلاف داخل مكة. رأت رؤيا أن رجلا، يعني باختصار وإلا في الحادثة طويلة، على جمل قد أناخ بي الأبطح في مكة في وادي من أودية مكة، ويقول الغدر الغدر، اذهبوا إلى أموالكم. ثم هذا الجمل رأته على الكعبة، ويقول هذا الرجل على هذا الجمل يقول الحقوا أموالكم، الحقوا أموالكم، الحقوا أموالكم. ثم ذهب هذا الجمل، هي الآن الرؤية، إلى جبل أبي قبيس، وكذلك هذا الرجل عليه ويقول لقريش يناديهم الحقوا أموالكم، الحقوا أموالكم. فحدثت عاتكة العباس، وكان يومئذ كافرا، بهذه الرؤية، فحدثته بهذه الرؤية. فالعباس رضي الله تعالى عنه وكان وقتئذ كافرا قال لها لا تحدثي أحدا، الآن محمد صلى الله عليه وسلم وهو من بني عبد المطلب وقد تنبأ بنبوءة، ثم ذهب إلى يثرب إلى المدينة، وأنت تتكلمين بهذا الكلام. فقال لها اكتمي هذه الرؤية. العباس حدث الوليد ابن عتبة، سيأتينا الكلام على الوليد ابن عتبة في أحداث الغزوة، وكان صديقا للعباس بهذه الرؤية، وقال اكتمني هذه الرؤية. فالوليد بعدما أن سمع هذه الرؤية بدأ يحدث بعض أصحابه، حتى علمت بعض قريش بهذه الرؤية. ممن علم؟ أبو جهل طاغية قريش، فرعون هذه الأمة. فأبو جهل رأى مرة العباس وقال يا بني عبد المطلب أما شبعتم، معنى الكلام، أن يظهر منكم رجل يدعي النبوة حتى تظهر نساؤكم وتدعي النبوة؟ ما حال هذه الرؤية؟ فسكت عنه العباس. فرجع مرة أخرى العباس رضي الله تعالى عنه، كما قلنا نحن نترضى عنه لأنه أسلم ومات على الإسلام، ولكن في تلك اللحظة كان كافرا. فجاء العباس إلى أخته عاتكة وقال قد انتشر الخبر، ولكنهم سكتوا. بعد 3 أيام من هذه الرؤية التي رأتها عاتكة جاء النذير الذي هو ضمضم ابن عمرو الغفاري، جاء إلى مكة. لما وصل، وكان من عادتهم، أتى مكة فصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره وقد جدع أنف البعير. كان إذا أراد أن يستنفر يعني قومه جدع بعيره وحول رحله وشق قميصه وقال: يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة، يعني الإبل المحملة بالأموال، جميع أموالكم التي مع أبي سفيان، قال: اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. خلاص الآن تخيل كفار قريش وأموالهم كلها مع أبي سفيان، ويسمعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأخذ الأموال كاملة، فهنا تجهزوا سراعا، كل على ما يستطيع، حاولوا التجهز حتى يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدرك عيرة قريش مع أبي سفيان، وبدأوا يحشدون العرب من حولهم ومن يستطيعون حتى يخرجوا معه. كانت عدة المشركين في ذلك الوقت لما استعدوا للخروج إلى النبي صلى الله عليه وسلم 1319 رجلا، والنبي صلى الله عليه وسلم 314، كان معهم 100 فارس، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم كم الصحابة؟ فارسان فقط. كان مع الكفار 600 درع وجمال كثيرة يأكلونها في الطريق. انظروا إلى العدة الآن وإلى عدة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان إنهم عرى فكسهم، حتى ملابس ما كان لديهم الملابس الكثيرة بالكاد تغطي العورة، إنهم حفاة، إنهم كذا وكذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. وانظر إلى حال الكفار لما خرجوا بطرا ورئاء الناس. هنا لما أرادوا الخروج وعزموا الخروج ذكروا، يعني قريش، ما بينهم وبين كنانة، كان بينهم ثأر حصل وكان بينهم قتال، قالوا: لو خرجنا الآن بهذه العدة ستأتي كنانة وتهجم على مكة ولا يوجد بها أحد يقاتل، فسيقتلون من بقي من قومهم. فلما ترددوا في هذه المسألة، وهذه هي المشهور في كتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في أسباب نزول بعض الآيات، تبدى لهم إبليس في صورة سراقة ابن مالك، وكان من كنانة. سراقة ابن مالك من هو؟ لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي تبعه بالفرس وغاصت رجل الفرس في التراب. تبدى إبليس في صورة سراقة ابن مالك وقال لهم: لا غالب لكم اليوم من الناس، وإني جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. توعد لهم سراقة ابن مالك، ولكن من إبليس تصور في صورة سراقة ابن مالك، قال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، مستحيل تأتيكم كنانة، أنا أضمن كنانة أن تأتيكم من خلفكم. فخرجوا والشيطان جار لهم، خرجوا معهم القيان، يعني النساء اللاتي يغنين ويضربون بالدفوف ويغنين بهجاء المسلمين. انظر إلى خروج الآن كفار قريش 1319 في مقابل من 314. خرجوا الآن معهم القيان يغنين ويضربن الدفوف ويقولن الشعر في هجاء المسلمين، وهم في غاية البطر والكبرياء. وهذا هو ما ذكره الله عز وجل في كتابه: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. إذا مر أحدنا وهو يقرأ في كتاب الله لا يمر على مثل هذه الآيات مرور الكرام، تذكر تلك الحال: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. كفار قريش ما أرادوا إلا الصد عن سبيل الله عز وجل، يصدون من؟ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان هذه في أحداث الغزوة لما هرب الشيطان. في ذلك الوقت وصل بسيس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء، من أرسلهم هؤلاء الاثنين؟ النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر. في ذلك الوقت وصل إلى بدر يريدان أن يسأله وصلت العير ما وصلت العير حتى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بسيس وعدي. فأناخ إلى تل قريب من الماء، كانت آبار بدر موجودة في الوادي، فأناخ هناك ثم ذهب يستسقيان من البئر، فوجد جاريتين يتكلمان. ماذا يقولان؟ قالت غدا تصل العير أو بعد غد، فأعمل كأن عليها دين على الأخرى، فأعمل لهم فأعطيك حقك. سمع الكلام الآن بين الجاريتين، يعني كانوا ينتظرون ممر القوافل، وإذا وقفوا هنا قد تحمل لهم شيء فيعطونها أجرة، فتقول أعمل له شيء لهم شيئا فأعطيك حقك. فسمع هذا الكلام، غدا أو بعد غد ستمر هذه القافلة، فسمع ما كان من هاتين الجاريتين، فانطلق حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم بما سمع. أبو سفيان لما جاءه الخبر أول مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استنفر الصحابة ويريد أن يأخذ هذه القافلة كان حذرا، فقد أقبل حتى تقدم العير حتى ورد الماء، يعني ترك العير تذهب من طريق آخر أو من نفس الطريق، ولكنه تقدم لوحده، والعير القافلة تمشي بطيئا، ولكن لو خرج الرجل على الخيل لكان أسرع. فخرج أبو سفيان تقدم هذه العير والقافلة حتى ورد الماء، يريد أن يسأل هل جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فوجد رجلا هناك يعرفه فسأله هل أحسست أحدا، هل وجدت أحدا، يعني جاء غريب إلى مكان البدر، يعني مكان عين بدر. فقال هذا الرجل لا، إلا راكبين أناخا إلى هذا التل واستقيا من الماء وذهبا، في شيء فقط، رجلان أناخ البعير البعيرين واستقيا ثم ذهبا، إذن الوضع طبيعي. ولكن أبو سفيان كان ذكيا وكان حذرا، أتى أبو سفيان مناخ الإبل فأخذ من أبعار الإبل ففته بيده وإذا فيه النوى، نوى التمر، قال هذه والله علائف يثرب، قال عرف الآن هذه الإبل جاية من وين، جاية من يثرب، قال هذه والله علائف يثرب. فرجع إلى أصحابه سريعا، رجع مرة أخرى، فصرف العير عن طريقها وأخذ طريق الساحل ناحية بحر جدة. أنا أستأذنكم عندي بعض الخرائط حتى تكون واضحة إذا تسمحوا لي، هذا خط ذو الحليفة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يمشي، طبعا مر هنا ذو الحليفة هنا وبئر الروحاء هنا، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سيأتينا وقف في ذفران، ثم بعد ذلك ذهب إلى بدر. انظروا إلى الخط، تقريبا من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر قرابة 155 كيلومتر تقريبا، نحن نقول بالتقريب. طيب نرجع إلى الخريطة الأخرى، هذه الخريطة الأخرى يا أخوان، هذا مكان بدر حتى نعرف كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أرض المعركة بالوسط، هي ما عليه، أي خلاص خلها ناصر حتى تكون أرض المعركة بالوسط هنا، وما حوالي وادي بدر عبارة عن جبال. وانظروا إلى خط السير، هنا سيدخل كما سيأتينا النبي صلى الله عليه وسلم من وادي ذفران، سيأتينا الكلام، يدخل إلى هنا، قافلة أبي سفيان وعير أبي سفيان من هذا المكان دخل هي قادمة من الشام، أسرع تقدمهم ودخل من هذه الفجوة من هذا المضيق، فدخل رضي الله تعالى عنه إلى أن وصل إلى الأبار هنا. فلما علم رجع مرة أخرى وقال للعير لنأخذ خط الساحل ما دخل داخل، وطبعا هذه مصغرة وإلا هي كبيرة جدا، جبال جبال كبيرة جدا. فرجع مرة أخرى أبو سفيان إلى العير وقال خذوا خط الساحل، طريق الساحل من ناحية البحر الأحمر، فابتعدوا عن وادي بدر. هنا دخول كما سيأتينا دخول الكفار من العدوى القصوى، هنا العدوى الدنيا، وسيأتينا الكلام، ولكن حتى تتبين كيف أفلتت القافلة، وإلا كانوا سيدخلون هنا ويجلسون حتى يستقوا الماء وغيرها، قد يجلسون يوم يومين ثلاثة ثم بعد ذلك يرحلون، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليهم في هذا المكان. ولكن دخل ووجد هذا الأمر، رجع مرة أخرى وأخذ طريق الساحل ناحية البحر. جزاك الله خير. نرجع مرة أخرى إلى ما حصل. هنا قريش توجهت وتحركت نحو بدر، حتى نزلوا في البداية إلى الجحفة، والجحفة معروفة يعني تقريبا 183-185 كيلو متر تقريبا عن مكة. لما رأى أبو سفيان أن العير قد نجت من النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قريش وهم بالجحفة، حتى تكون واضحة، انظروا إلى مكة والجحفة هنا وهنا بدر، الآن الكفار هنا في الجحفة، أرسل إليهم هنا خلاص ارجعوا، محمد قد أفلتنا منه، ماذا حصل الآن؟ المسافة بعيدة الآن، هل يذهبون إلى بدر حتى يلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أم يرجعوا؟ فلما أرسل وهم في الجمع أن ارجعوا فإن العير قد نجت، فتردد بعضهم وهموا بالرجوع. ولكن هنا أمر قد قدره الله عز وجل، أصر أبو جهل على أن يذهب إلى بدر في المكان الذي طلبه أبو سفيان، والمكان الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذه العير، فأصر أبو جهل أن يذهب بجميع المشركين إلى بدر حتى تعرف العرب بهذا الأمر، فقال والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها ثلاثا. الآن الكبر، خرجوا بطرا كبرا تكبرا رياء، قال والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها ثلاثا، فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان حتى تسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا. هذا هو الكبر. ماذا حصل لهم؟ على خلاف ونقيض ما أراده هذا الطاغية. هنا في هذا المكان الأخنس بن شريق كان مع الكفار وكان من قريش وكان حليفا لبني زهرة، وبنو زهرة بطن من بطون قريش، فرفض ذلك الأشرق وقال أنا وبنو زهرة سنرجع بما أن العير قد نجت فلا حاجة لنا للذهاب إلى ذلك المكان، فأخذ من معه من بني زهرة ورجع مرة أخرى، وكانوا قرابة البئة وقيل 300، فرجع بهم. لما رجع الأخنس بن شريق لأن نزل من الجحفة وأبو سفيان من ناحية الساحل تلاقوا في الطريق، فلما رأى أبو سفيان الأخنس بن شريق ماذا قال له؟ أول سؤال قلنا يا أخوان شنو قلنا؟ قال يا أخنس لا في العير معي القافلة ولا في النفير مع قريش، غريب عليك. فكان هو أول من قال هذه الكلمة فأصبحت مثلا يقال. انظر أول سؤال، ها، قال يا أخنس لا في العير، يعني أنت الآن معنا في من قريش ومن قومنا، لا في العير، أبو سفيان يقول لست معي في العير عير قريش، ولا في النفير مع أبي جهل. هذا دائما يضرب على ماذا؟ على الذي لا نفع له، يقول لا في العير ولا في النفير، ولكن لم يعلم بي الحادثة. فهنا لما قالها أصبحت مثلا يقال. وهناك أمثال كثيرة جدا، نشط الذاكرة شوي ولا ما نشط الذاكرة؟ تعرفون حمي الوطيس، تعرفون على شنو يقال؟ ممتاز. متى قالها؟ لا ليس في بدر، ممتاز. كثير يقال حمي الوطيس، هذا لما يعني تراجع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم بعد ذلك اشتد القتال في آخر الغزوة، قال النبي صلى الله الآن حمي الوطيس. يقول النووي في شرح مسلم أو غيره، يقول وبالإجماع أن أول من قالها النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت مثلا يقال، يعني لها حوادث مثل هذه الكلمات. فرجع الأخنس ابن شريق ومن معه من بني زهرة إلى قومهم. هنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وادي ذفران. نخلي وادي ذفران غدا، ها ما رأيكم؟ أنا بودي أخليها غدا لأن ستطول القصة، ها، لأن أرى الرؤوس، ها ما رأيكم يا أخوان القائمين؟ أنا أخشى تطول يعني، ولا نريد هاي الربع، إيش رأيكم؟ أنا ما ودي أني أختصر والسبب الوقت، أنا والله ماني تعبان، أخشى أن يطول المجلس على الكثير، ها؟ أنا ماني تعبان، إحنا راح نسهر بإذن الله عز وجل، فالتعب ليس علينا، عليكم ما ها؟ ها يا أخوان الشيخ خالد، شو رأيك؟ نكمل؟ طيب بإذن الله. ها؟ طيب الله يبارك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وصلوا إلى وادي ذفران. ذفران قبل قليل رأيناها، وهي تقريبا 100 كيلومتر من المدينة. فهنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه خبر قريش وأنهم قد خرجوا بكامل عدتهم يا أخوان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان معه هذا العدد القليل وهذه العدة القليلة. قبل ذلك لم يكن يعرف أن كفار قريش قد خرجوا بكامل عدتهم. فهنا بلغه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم في وادي ذفران. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان يستشير الصحابة. أخونا انظروا إلى هذا الموقف العظيم، ولا شك مر عليكم، ولكن يعني بودنا أن نستذكر مثل تلك اللحظات. الآن النبي صلى الله عليه وسلم أول لقاء سمع من كفار قريش، وهذا العدد أكثر من 1000 رجل مقاتل في مقابل هؤلاء القلة القليلة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم في وادي ذفران قبل أن يدخل بدرا، فأراد أن يستشير الصحابة، فقال أشيروا علي أيها الناس. فهنا قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال فأحسن الكلام، ثم قام عمر رضي الله تعالى عنه فقال فأحسن الكلام، ثم قام المقداد رضي الله تعالى عنه فقال رضي الله تعالى عنه لا نقول لك كما قال موسى، كما قال قوم موسى لموسى، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فأشرق وجهه صلى الله عليه وسلم وسره قوله. هؤلاء الرجال،
يعني الرسول قال 3 مرات اشرع الى الناس
لا أول مرة للحين سيأتينا إلى الآن ما دخلت في الأنصار، هذا الكلام سيأتي إلى الآن. من اللي تكلم إلى الآن؟ إن ذكرت سيأتينا بعد نصف دقيقة. الآن اللي تكلم من؟ فقط قالها مرة واحدة أشيروا علي، قام أبو بكر فأحسن، قام عمر فأحسن، قام المقداد فأحسن، وقال لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم الذين تكلموا معه من المهاجرين، لم يتكلم أحد من الأنصار. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ويريد، هنا الكلام يريد أن الأنصار يتكلمون. آه نعم، هم عدة القوم، وكانت مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يؤووه وأن ينصروه، ولكن هنا قتال موت، ما هو فقط إيواء، هنا موت أمامك الآن. يريد الآن وهم عدة القوم، فقال أشيروا علي أيها الناس. قام ثلاثة من المهاجرين، ألا يكفون؟ أشيروا علي أيها الناس، ها قالها النبي الآن يكرر. فهنا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه قام فقال، وهو سيد الأنصار. وسعد بن معاذ لو أردنا يعني أن نتكلم عن سيرته لطال الحديث رضي الله تعالى عنه، قال والله يا رسول الله لكأنك تريدنا. النبي يشير يعني يريد الأنصار، والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. فقال أجل. فقال سعد كلمات خالدة، كلمات كما يقال يعني لو كتبت بماء الذهب بل أغلى من الذهب لما كفى في ذلك الوقت. ترى الكلام كثير ولكن الحقائق، بعض الناس تجد منهم كلاما وتسمع منهم ما تطرب له الآذان، ولكن لا تجد حقائق ولا تجد أفعال تصدق الأقوال. ولكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا نستطيع أن نوفيهم الكلام. فقال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إن لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فلما سمع هذه الكلمات النبي صلى الله عليه وسلم سره ونشطه ذلك، ثم قال صلى الله عليه وسلم سيروا على اسم الله وأبشروا، فإن الله عز وجل قد وعدني إحدى الطائفتين، وإذ يعدهم الله إحدى الطائفتين أنها يا طائفة أبي سفيان يا كفار قريش، فإن الله عز وجل قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. خلاص الآن انتهى، والله الآن نزل على الله عز وجل الوحي يريه. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يريهم، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هناك مصرع فلان، وهذا 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 مصرع فلان. يقول عمر وهو راوي هذا الحديث يقول فوالذي بعثه بالحق ما أخطأوا الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى المعجزات الآن، إلى 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 هذه اللحظات، مثل هذه الكلمات يا أخوان نريدها من إخواننا. إذا اجتمعنا على الخير دعوة لا يثبط أحدنا الآخر. كونوا متفائلين، كونوا ممن يعني ينشط أخاه على الدعوة، على إلقاء المحاضرات، على إرسال الرسائل، على جمع الأخوة، على 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 على. بعض الناس قد تدعو إلى الله عز وجل وتلقي المحاضرات وغيرها، قد يصدر خطأ واحد يشتت وينسى جميع هذه الأفعال الطيبة وعلى منهج واحد بسبب هذا الشيء الجزء الصغير، ويشتت دعوة كاملة. ترى بعض المرات كلمة واحدة، كلمة واحدة تبني لها بيوتا من الأمور الخيرة الطيبة، وكلمة واحدة تهدم بيوتا، بيوت كلمة واحدة تهدم بيوت يا أخوان. لذلك انظروا إلى هذه الكلمة، يقول عمر رضي الله فسر رسول الله صلى ونشطه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل بالعدوة الدنيا. خريطة اللي قبل قليل، العدوة الدنيا كانت في الجبل في شمال بدر، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من بدر في هذا المكان. وفي ذلك يقول الله عز وجل، وانظروا إلى تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم والمعركة مع الكفار، يقول الله عز وجل إذ أنتم بالعدوة الدنيا في الشمال وهم بالعدوة القصوى، سيأتينا دخولهم في الجنوب، العدوة القصوى وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. من هم الركب؟ ها اللي هم كلهم كفار قريش، الركب أبو قافلة أبو سفيان ذهبت من الساحل أصبحت أسفل الآن خلاص. أنتم الآن بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، نزلوا الآن خلاص الركب بقيادة أبي سفيان خلاص الآن ذهبوا. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. والله لو تواعدوا ما التقوا. ولذلك لما نقول غزوة بدر الكبرى، كان هناك غزوة بدر الأولى وغزوة بدر الثالثة. غزوة بدر الثالثة كانت على ميعاد ولكنهم لم يلتقوا، رجع أبو سفيان بالكفار مرة أخرى ولم يلتقي به النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. هنا نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند العدوة أو داخل بدر قريبا من العدوة الدنيا، فأصاب المسلمين عطش شديد في بداية الأمر أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، وأصابهم ضعف شديد بسبب قلة المؤونة التي معهم. فأنزل الله عز وجل في ذلك الوقت وفي تلك الليلة مطرا واحدا على الجميع. كفار قريش دخلوا من ناحية العدوة القصوى والمسلمون من العدوة الدنيا، فأنزل الله عز وجل مطرا واحدا على الجميع، ولكنه كان للمسلمين وللصحابة كان مما يطهر ويثبت لهم الأرض أمامهم. فأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا واحدا، فكان على المشركين وابلا شديدا. تعرفون المطر لما يكون غزيرا ما تستطيع أنك تتقدم، طين وحل ومعهم الخيل ومعهم الدواب، ما استطاعوا أن يتقدموا إلا شيء قليل. وبينما المطر الذي نزل على المسلمين في الشمال ثبت لهم الأرض، أرض رملية، فكان المطر يعني قليلا فثبت لهم هذه الأرض حتى سارع في دخول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى داخل بدر. فمهد الله عز وجل بهذا المطر طريق المسلمين حتى يدخلوا إلى وادي بدر. قال الله عز وجل في ذكر هذه الحادثة وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. هذا الماء الذي انزله الله عز وجل مطرا على المسلمين. قريش نزلت بالعدوة القصوى والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة نزلوا بالعدوة الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل على أو في هذا المكان كان الماء بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أحد الصحابة وهو الحباب ابن المنذر رضي الله تعالى عنه، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتعداه ولا نقصر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل نزل بعيدا عن الماء، والماء كان في الوسط تقريبا، فجاء الحباب رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا المنزل وحي الله عز وجل أمرك بذلك أو كان هو الحرب والمكيدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال الحباب: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، ولكن انهض حتى تجعل القلوب كلها من وراء ظهرك، ثم غور كل قليب بها إلا قليبا واحدا، ثم احفر عليه حوضا فنقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أشرت. ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، دخل إلى بدر وجعل آبار بدر خلفه وغورها، جعل فيها الصخور، وجعل فقط بئرا واحدا ناحية جيش المسلمين، وجعل بجانبها حوضا حتى أنه يأخذ الماء ويصبه في الحوض فيكون الماء جاهزا للصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأما ناحية المشركين فلا يوجد هناك أي بئر من الآبار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أشرت بالرأي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بهذه المشورة وذهب ناحية الآبار. هناك بعض الأحداث يعني قد تطول ونختصرها شيئا ما، ونأتي على الأمر المهم. جاء سعد بن معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشار عليه أن يبنى له عريشا ينظر، يعني يكون في مكان عالي وينظر النبي صلى الله عليه وسلم على المعركة ويشير إليهم: افعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا. فبني للنبي صلى الله عليه وسلم العريش، فكان داخل العريش النبي صلى الله عليه وسلم والصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكان سعد بن معاذ هو الحارس على باب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة قبل القتال. وهناك كلمة جميلة لابن كثير رحمه الله تعالى يقول: وهذه خصوصية، يعني لأبي بكر رضي الله تعالى عنه لما كان داخل العريش مع النبي صلى الله عليه وسلم لوحده، النبي وأبو بكر، قال: وهذه خصوصية للصديق حيث هو مع الرسول صلى الله عليه وسلم في العريش كما كان معه في الغار رضي الله تعالى عنه. انظروا، هذا العريش فقط النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني أخفى إخفاءة رأى رؤيا، فأراه الله عز وجل في منامه الأعداء وقت اللقاء قليلي العدد حتى لا يفشل المسلمون، وليقضي الله عز وجل أمرا كان مفعولا. يقول الله عز وجل يعني في سورة الأنفال: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم وتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. الله عز وجل أراها الكفار قليلا حتى لا يحصل التنازع، وهذا فضل من ربي من رب العالمين. كذلك في تلك الليلة أصاب المسلمين النعاس، والنعاس في المعركة وقبل المعركة أمنة من الله عز وجل. حتى في غزوة أحد لما جاء النعاس كان بعض الصحابة في المعركة كانوا يخفون إخفاءه، هذا أمنة وفضل من الله عز وجل، النعاس في المعركة. فأصاب المسلمين تلك الليلة النعاس أمنة من الله، فناموا جميعا، قالوا لتكون قلوبهم آمنة بنصر الله، وهذا كما قلنا من فضل الله عز وجل ورحمته. يقول الله عز وجل: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، يعني هذا النعاس أمنة من الله سبحانه وتعالى. هنا في الليل نام جميع الصحابة قبل قليل الدعاء في الطريق الآن قبل المعركة، نام جميع الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بات تحت شجرة رافع يديه طول الليل يدعو الله عز وجل ويتضرع، يقول الراوي حتى أصبح صلى الله عليه وسلم، يحتاج إلى راحة، ولكن دعاء الله عز وجل خاصة في اقتناص أوقات الاستجابة، ومنها هم في قتال الآن، التقاء مع الأعداء، وكذلك في الثلث الأخير من الليل. انظر إلى يعني تحري والحرص على اقتناص هذه الأوقات الفاضلة في دعاء الله عز وجل. فبات النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة رافعا يديه يدعو الله عز وجل حتى أصبح صلوات ربي وسلامه عليه. هنا طلع فجر يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، هذا اليوم العظيم 17 من رمضان، اليوم الذي التقى فيه قوات المسلمين مع قوات المشركين. طلع الفجر فنادى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يا عباد الله، أهم شيء الصلاة، ما قال قتال، ما قال يعني نحن في أمر شديد. بعض الناس قد تكون عنده طيارة يترك الصلاة مطلقا. ونحن نشير للأخوة سنصلي بإذن الله عز وجل قبل خروج الوقت، يعني الحمد لله ونأخرها إلى آخر وقت العشاء حتى لا يقول المحاضرة ضيعت علينا الصلاة. فالصلاة مهمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت العصيب وذلك المكان نادى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عباد الله. فجاء الناس من تحت الشجر ومن تحت الجحف، جمع جحفة اللي هو الترس الذي يتترس به المقاتل، فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم حرضهم على القتال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جمع قريش تحت هذه الضلع الحمراء من الجبل، هم الآن ما يرون ولكن ماذا يعلم النبي صلى الله عليه أنهم عند العدوة القصوى سيأتون في النهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بدأ يصف الصحابة رضي الله تعالى عنهم صفوفا للقتال. في السلسلة الصحيحة والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل صفوف أصحابه يوم بدر، بدأ يعدل الصفوف وفي يده قدح، القدح المراد به هنا السهم الذي بري وسن، معه بيده يمسكه والصحابة في صفوف يعدل به القوم، لا يريد أحد نتأ ولا يريدهم في صف واحد. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابي الجليل سواد بن غزية، وهو من الخزرج من الأنصار رضي الله تعالى عن سواد بن غزية، وهو مستنتل، مستنتل يعني متقدم قليلا عن الصف. فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم بالقدح في بطنه، خفيفة، ضربة خفيفة هكذا، يعني لا تتقدم على الصف، يعني يوم الفرقان، فضربه قليلا، يعني ارجع إلى الصف، وقال استوي يا سواد، يعني خليك مع الصف يا سواد. فقال سواد رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أوجعتني بهذه الضربة وقد بعثك الله بالحق والعدل، هذه الضربة يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله عز وجل بالحق والعدل فأقدني. أقدني ما معناها؟ القصاص، العين بالعين والسن بالسن، صحيح ولا لا؟ هذه الضربة بضربة، هذا حكم الله عز وجل، فأقدني يا رسول الله مثل ما ضربتني بالقدح السهم الذي بري وسن، فأريد أن أخذ هذه الضربة منك يا رسول الله. تعجب الصحابة، الآن وقت قتال ليس وقت تأخذ بالقصاص، تركها بعد المعركة. فقال فأقدني يا رسول الله. هنا انظر إلى الأمير، إلى الوالي، إلى القائد، لو يكون في بعض البشر في أوقاتنا أوقات سبقت يمكن يعدم، يضرب بطلقة ويموت، ماذا فعل نبي الأمة صلوات ربي وسلامه عليه؟ فكشف عن بطنه وقال استقد يا سواد، ما فيها تردد، صحابة متعجبون، أنت يا رسول الله أنت القائد، ويتعجبون من هذا الصحابي. كشف عن بطنه مباشرة وقال استقد يا سواد، مباشرة ما فيها، هو حقك، أنا ضربتك خذ حقك إذا أردته. فماذا فعل رضي الله تعالى عنه؟ اعتنق النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يقبل بطنه صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن سواد. إخوان، مواقف عظيمة حقيقة في مثل هذا الموقف، تعجب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ يعني ما الذي جعلك تعتنقني، يعني أكشف عن بطني وتعتنقني وتقبل بطني؟ فقال: يا رسول الله، حضر ما ترى. الآن نحن 300 وهؤلاء أكثر من 1000، يعني فيما يغلب على الظن الموت. حضر ما ترى يا رسول الله، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم له بخير، صلوات ربي وسلامه عليه. استعد النبي صلى الله عليه وسلم للقتال، وكان يوجه الصحابة ويرتب لهم المهام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو أسيد رضي الله تعالى عنه: حين صففنا لقريش وصفوا لنا، قال: إذا أكذبوكم، يعني قاربوكم ودنوا منكم، فعليكم بالنبل. النبي عليه الصلاة والسلام يوجه الآن توجيه الصحابة: لا تذهبوا للقتال، كونوا مكانكم، لا تتحركوا، إذا جاءوكم ودنوا منكم عليكم بالنبال، يعني لا تتقدموا نحوهم، لأن هذه خطة عسكرية الآن من النبي صلى الله عليه وسلم. أما قريش فكانوا في معسكرهم في العدوة القصوى، ففي الصباح بدأوا ينحدرون ويأتون ناحية الوادي إلى أرض المعركة. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فأحنهم الغداة، يعني اهزمهم هذه الغداة في هذا اليوم. فلما دنا المشركون من المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، نادي لي حمزة. وكان حمزة أقرب إلى المشركين في المقدمة. من صاحب الجمل الأحمر؟ لما تقدموا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على جمل أحمر، فالنبي قال: من صاحب الجمل الأحمر؟ يعني نادي يا علي حمزة، حمزة أقرب إلى المشركين، من صاحب الجمل الأحمر؟ وما يقول لهم، هو يكلم الآن صاحب الجمل الأحمر يكلم المشركين. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكو في القوم أحد فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر. فجاء حمزة فقال: هو عتبة ابن ربيعة، سيأتينا الكلام على عتبة ابن ربيعة، وهو ينهى عن القتال ويقول: يا قوم، إني أرى قوما مستميتين. هذا يعرف القتال ويعرف من يقاتل، يقول: أنا أرى الآن، صحيح قلة، ولكن إني أرى قوما مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خير. الآن يقول: خلاص لا تذهبوا إليهم، ولكن طاغية قريش فرعون هذه الأمة أبو جهل رد عليه ويقول: أنت تقول هذا، لو غيرك قال هذا لعضضته، لقد ملئت رئتك وجوفك رعبا. فرد عليه عتبة ودخلوا يعني ناحية القتال، واستمروا في مجيئهم ناحية النبي صلى الله عليه وسلم. الآن التقى جيش المسلمين مع جيش الكفار. من قبل كانت المعارك والحروب تبدأ بالمبارزة، فخرج من ناحية الكفار الأسود ابن عبد الأسد، وكان شرسا قويا سيء الخلق كذلك، فخرج وطلب من يبارزه من المسلمين. فخرج عليه من خرج له عم النبي صلى الله عليه وسلم، أسد الله حمزة رضي الله تعالى عنه. فلما خرج الأسود ابن عبد الأسد وحمزة، وكان الأسود فيه يعني سوء خلق، قال: أعاهد الله، كانوا يحلفون من قبل ولكن كانوا يشركون في أمور أخرى، عندهم بعض التوحيد ولكن عندهم إخلال بأمور كثيرة مما جعلهم مشركين. فقال: أعاهد الله لأقتلنه أو لأشربن من الحوض، يريد أن يشرب من حوض بدر. فتقابل حمزة أول مبارزة مع الأسود، فما أن تقابل بضربتين فضربه حمزة رضي الله تعالى عنه فقطع رجله فسقط على الأرض مباشرة يا الأسود. فجعل يحبو الأسود يريد أن يبر بقسمه وهو مقطوع الرجل، يريد أن يشرب من الماء من الحوض من بئر بدر، ولكن باشره مرة أخرى حمزة رضي الله تعالى عنه فضربه بالسيف فقتله، فكبر الصحابة الله أكبر، فجاء المشركون وأخذوا جثة الأسود ورجعوا. خرج الآن من الكفار ثلاثة، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد ابن عتبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة بن ربيعة. فخرج تجاههم من المسلمين، الآن مبارزة ثلاثية، من المسلمين خرج ثلاثة، عوف ابن الحارث ومعوذ ابن الحارث أخوان، أمهما عفراء، وعبد الله بن رواحة، ثلاثتهم ممن يا أخوان؟ من الأنصار. فخرجوا الثلاثة، طبعا من قبل كان لباس اللأمة لباس الحرب، ما تعرف من أمامك إلا بدقة، إن تعرف شيء من عينه أو من ربطته على رأسه أو شيء من لباسه. فقال المشركون عتبة ومن معه: من القوم؟ فقالوا: رهط من الأنصار، نحن ثلاثة من الأنصار. فقالوا: ما لنا بكم من حاجة. ثم نادى مناديهم: يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. ثلاثة الآن من قومنا يبون من المهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيد بن الحارث، عبيد بن الحارث بن المطلب، وقم يا حمزة، حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقم يا علي ابن أبي طالب. علي كان صغيرا ذلك الوقت ولكن كان شجاعا، علي الفارس المغوار المعروف الذي كانت أمه تسميه ماذا وهو صغير يا أخوان؟ تعرفون ماذا تسميه وهو صغير لما جاءه في خيبر؟ مرحب. مرحب كان من صناديد اليهود، وكان سيفه مكتوب عليه: هذا سيف مرحب من يذقه يعطب. خرج مرحب يقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. من خرج له؟ قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. علي رضي الله تعالى عنه أمه وهو صغير ما تقول له لولو ولا سوسو ولا نونو، نفس ما هو دارج يا أخوان، صحيح ولا لا؟ ترى الصغير يتربى على مثل هذه الأسماء الصغيرة، ولكن تخيل أمه تناديه باسم من أسماء الأسد، حيدرة. أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة. إذا عندك أبناء صغار لا تدلعهم بمثل هذه الكلمات التي تصغر هذا الصغير أصغر وأصغر، لا، كنه يا أبا فلان، يا كذا وكذا، من الأسماء التي تقويه وتشجعه. فخرجوا هؤلاء الثلاثة: عبيدة وحمزة وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. فبارز عبيدة بن الحارث عتبة، وبارز حمزة رضي الله تعالى عنه شيبة، وبارز علي بن أبي طالب الوليد ابن عتبة. وأما علي والوليد فتبارزا فقتل علي الوليد مباشرة، وأما حمزة وشيبة فمباشرة كذلك قتل حمزة بالسيف شيبة، وأما عبيدة وعتبة فكلاهما ضرب صاحبه بالسيف، قطعت رجل عبيدة وكذلك قطعت رجل عتبة. فقفز مباشرة بعد المبارزة حمزة وعلي تجاه صاحبهما فقتل عتبة، وأخذ عبيدة رضي الله تعالى عنه إلى تجاه ناحية جيش المسلمين. وعبيدة رضي الله تعالى عنه كان من شهداء المعركة ولم يمت إلا في الطريق وهو راجع رضي الله تعالى عنه، من أثر هذا هذا هذه الضربة من هذه المبارزة. وفي هؤلاء الستة نزل قول الله عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. في سبب نزول هذه الآية في هؤلاء الستة الذين اختصموا في ربهم من المسلمين ومن المشركين. ثم تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض، وكان شعار المسلمين في تلك الغزوة ماذا كان شعارهم في كل غزوة؟ في كتب السير يرد، ها؟ لا، هذه في غزوة أخرى. في هذه الغزوة كان شعارهم أحد أحد، كل غزوة كان لهم شعار، ولكن في غزوة بدر كان شعارهم أحد أحد. وأنا من نفسي الآن أنا اللي سأقف، لأني أرى بعض العيون تتلاقط، فلذلك حتى يعني نؤدي بقية هذه القصة على وجه يعني يكون هناك يعني بقلوب واعية وأذان سامع، وأعتذر والله على الإطالة لأن الأحداث تحتاج شيئا من البسط، وإلا الاختصار قد نجده في كل مكان، وإن كنت أنا أجمع من هذه الأحاديث حتى نستفيد كلنا. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يبارك فيك.